في شرح بلوغ المرام، ونبتدئ باللمعة لأن لدينا اليوم بابين مهمين جدا في القضاء والقدر والإيمان. أما بالنسبة للقضاء والقدر فقد قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: فصل. القضاء والقدر ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد، لا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يخرج شيء عن مشيئته، وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره، ولا يصدر إلا عن تدبيره، ولا محيد عن القدر المقدور، ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور. أراد ما العالم فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه. خلق الخلق وأفعالهم، وقدر أرزاقهم وآجالهم، يهدي من يشاء بحكمته. قال تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، يعني نخلقها. وقال تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. وروى ابن عمر أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فقال جبريل: صدقت. رواه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. وهذا الحديث إسناده ضعيف. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الحسن بن علي يدعو به في قنوت الوتر: وقني شر ما قضيت. رواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح، وفيه رد بالمناسبة على الذين يقولون: اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه، وأن هذا دعاء منكر، لأنه قال في الحديث: وقني شر ما قضيت. فلماذا لا تسأله رد القضاء؟ تسأله رد الشر، تسأله ولا حرج. أما القدر فإنه من صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد، ويقدر الأمور تقديرا، فلا يخرج شيء عن إرادته وسلطانه. والإيمان به أحد أركان الإيمان الستة المعروفة التي جاءت في حديث جبريل. والقدر حلوه ومره أو خيره وشره، الحلاوة والمرارة باعتبار وقت الإصابة، وكذلك الخير والشر. أما أفعال الله تعالى فليس فيها شر، وليس في القدر شيء هو شر من جميع الوجوه، لا بد أن يكون فيه خير بوجه ما، لا بد أن يكون فيه خير بوجه ما. والخير والشر بالنسبة للمقدور، أما بالنسبة لفعل الله ما في شر أبدا، كلها صادرة أفعاله عن حكمته ورحمته وعدله سبحانه وتعالى. لكن بالنسبة للمقدور نفسه، الشيء الذي حصل، الشيء الذي حصل ليس فعل الله، الشيء الذي فوق المفعول. في فرق بين الفعل والمفعول. الفعل الذي هو فعل الله ليس فيه شر، لكن المفعول الذي نتج، الذي حصل، الذي خلق، الذي وجد، هذا ممكن يكون شرا بالنسبة، يكون شرا يمكن، ويكون كذلك خيرا، لأن الله يقدر طاعات ويقدر معاصي، يقدر غنى، يقدر فقر، يقدر مرض، ويقدر سبحانه وتعالى كذلك الأسائر، الأمور التي تحدث من خير أو شر. الإيمان بالقدر أيها الإخوة لا يتم إلا بأربعة أمور، وهذه معروفة من عقيدة أهل السنة والجماعة في القضاء والقدر: الإيمان بأن الله عالم بكل ما يكون جملة وتفصيلة بعلم سابق. طيب، واحد يعطينا دليل على إيش؟ يعطينا دليل على أن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء. هاتوا دليلا على علم الله. أحاط بكل شيء علمه. غيره؟ نعم، يعلم ما في الأرحام. نبغى العلم الشامل. إن تبدو ما في صدورك يعلمه الله إنه عليم بذات الصدور. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. إذن أولا علم الله الشامل والمحيط. لو قال واحد: أنا أريد أن يكون اعتقادي بالقضاء والقدر سليم، أريد أن يكون إيماني في القضاء والقدر صحيح، لابد أن أؤمن بماذا؟ ماذا أفعل لكي تكون عقيدتي في القضاء والقدر سليمة؟ نقول أولا أن تؤمن بأن الله يعلم كل شيء، ثانيا أن الله كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء، والدليل على ذلك قوله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب مكتوبة من قبل أن نبرأها، قبل أن تحدث في الواقع وقبل أن تخلق في الواقع، إن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، رواه مسلم. الشيء الثالث، لا بد أن تعلم يا عبد الله أنه لا يكون شيء في السماوات والأرض إلا بإرادة الله ومشيئته، الدائرة بين حكمته ورحمته، لا يكون شيء في العالم إلا بقدرة الله وإرادته ومشيئته، الدائرة بين حكمته ورحمته، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، إن كل شيء خلقناه بقدر، من يريد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، فأثبت وقوع الهداية والضلالة بإرادته سبحانه. ورابعا، لا بد أن تعلم يا أخي أن كل شيء في السماوات والأرض مخلوق لله تعالى، لا خالق غير ولا رب سوى، إذن أفعال العباد مخلوقة، كل شيء في السماوات والأرض مخلوق، هذا الفقرة الرابعة. ما الدليل؟ وخلق كل شيء فقدره تقديره. ما الدليل على خلق أفعال العباد؟ والله خلقكم وما تعملون. شبكة الإنترنت مخلوقة؟ مخلوقة لله عز وجل. صواريخ النار لهؤلاء مخلوقة لله، هو الذي خلق كل صانع وصنعته سبحانه وتعالى. ولا نجعل كلام الآن كلام المصنف المؤلف رحمه الله، ولا نجعل قضاء الله وقدر ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه. صح، نحن نؤمن أنه كل شيء مقدر، لكن لا يجوز استغلال هذه القضية بهذه الطريقة السيئة، وأن نقول ما دام قدر إذن نحن ما علينا شيء لو أننا عصينا، هذا الاستعمال باطل. يأتي واحد يستعمل هذه العقيدة استعمالا سيئا، يريد أن يحمي نفسه من اللوم والإثم والمؤاخذة بقضية أن كل شيء مقدر ومكتوب، هذا الاستعمال باطل. ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه، بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله علينا الحجة، ما هو نحن لنا حجة على الله، لا، الله له حجة علينا، الله له الحجة البالغة علينا، ونحن ما نستطيع أن نقول قدرت علينا ونحن مساكين فلما تعذبنا، ما يمكن، هذه حجة داحضة عند الله، بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله علينا الحجة بإنزال الكتب وبعثة الرسل، قال الله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولذلك قال في الحديث الصحيح 4 يحتجون يوم القيامة أو يدلون بحجة، الذين ما وصلت الرسالة، المجنون، الهرم، الأصم، الذي لم يسمع شيئا، لم يسمع الحق، إذن هؤلاء لماذا صار لهم حجة؟ ما بلغتهم الدعوة، ما بلغهم الدين، ما بلغهم الإسلام، ما بلغتهم الأوامر والنواهي، ما بلغتهم التكاليف، ما بلغتهم رسالة الله إلى خلقه. هؤلاء لهم حجة، ولذلك يعقد لهم امتحان يوم القيامة وينظر كيف يعملون، يدخلهم الجنة أو النار تبعا لما ستكون نتيجة ذلك امتحان. وأفعال العباد كلها من طاعات ومعاصي، كلها مخلوقة لله كما سبق، ولكن هذا ليس بحجة للعاصي لأمور. لو واحد قال كيف نبطل حجج العصاة الذين يقولون لنا كل ما جينا ننصح واحد يقول القدر، يا ابن الحلال اترك هذه المحرمات، أنت لماذا وقعت فيها؟ لا يجوز لك، كيف فعلت هذا؟ اتق الله، يقول القدر. نقول طيب، أولا اعلم يا أيها العاصي بأن عملك هذا الذي عملته هو من كسب يدك، وقد أضافه الله إليك ونسبه إليك وقال اليوم تجزى كل نفس بما كسبت. كسبت هي التي كسبته، وهي التي عملته، وهي التي قامت به عن اختيار وطواعية ورضا. ولذلك لو كان ما لك اختيار وكنت مجبورا ما عليك إثم، المكره ما عليه إثم. لكن إذا فعلته وكسبته وعملته مختارا عالما، أنت أتحمل مسؤولية عملك والإثم عليك. ثانيا، إن الله سبحانه وتعالى كلفك، أمرك ونهاك، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فأنت إذا كنت تستطيع وكلفك وما عملت ونهاك وخالفت، فأنت إذن مؤاخذ ومعاقب ومستحق لوقوع العقوبة عليك. لذلك لو كنت غير عالم بالتكليف أو مجبور ومكره كان ما عليك إثم، لكن أنت الآن مختار وعندك إرادة وتعلم الحكم، ما لك عذر أبدا. ثلاثة، أن كل واحد يعلم الفرق بين الفعل الاختياري والإجباري. يعني الآن أنت في الواقع ما لك أفعال تختارها بنفسك وأشياء تجبر عليها. الأشياء التي تكره عليها لا تؤاخذ عليها، لكن هناك أشياء أنت تفعلها مختارا. أنت تمشي برجليك إلى المعصية، وأنت ترفع بيديك الحرام وتشربه، وأنت تسمع بأذنك الحرام قاصدا وتنظر، وأنت تحد النظر تحد النظر. إذن كيف تقول ليس لي اختيار؟ أنت بنفسك لو شئت لم تنعت. أليس لو شئت لم تنعت؟ إذن أنت مؤاخذ. ثم إن العاصي لا يدري قبل المعصية ما هو مقدر عليه، فلا تحتج بالقدر. أنت لا، أنت الآن لو أنك تعرف يا أيها العاصي إن المعصية ستفعلها رغما عنك مكتوبة عليك قبل أن تعملها، كان ممكن تجي وتناقش وتقول شيء مكتوب علي لابد أن أعمله، بسم الله وسواه. لكن أنت ما عندك علم قبل وقوع المعصية منك أنك ستعملها، بدليل أنك لو شئت عملتها ولو شئت ما عملتها، عندك اختيار. فأنت ممكن متى تناقشنا؟ لما تطلع على اللوح المحفوظ وتشوف صحف الملائكة وتعرف أنك في الساعة الفلانية سترتكب المعصية، خلاص استسلم للمعصية. لكن هيهات أن تطلع على اللوح المحفوظ ولا على ألواح الملائكة، وبالتالي لا تقل أنا مجبور، لأنك لا تعرف المكتوب. ما تعرف المكتوب، يمكن مكتوب أنك ما تسوي المعصية، يمكن مكتوب أنك تسوي المعصية. فإذا أنت لا تستطيع أن تناقش من هذه الجهة إطلاقا. ثم إذا كان العبد يحتج بالمقدر المجهول، أليس من الأحرى أن يسلك الطريق الصحيح ويقول هذا ما قدر لي؟ والله عز وجل أخبر أنه أرسل الرسل لقطع الحجة، ولو كانت الحجة لا تنقطع بإرسال الرسل كان قال لقد بقي لكم يا أيها الخلق حجة، لكن ما قال هذا، بل قال لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولو كان القدر حجة كان قال للناس احتجوا بالقدر. وقال المؤلف رحمه الله: ونعلم أن الله سبحانه وتعالى ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك، وأنه لم يجبر أحدا على معصية ولا اضطره إلى ترك طاعة. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال تعالى: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. فدل على أن للعبد فعلا وكسبا يجزى على حسنه بالثواب وعلى حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب، وهو واقع بقضاء الله وقدره. لكن الآن لو واحد طرح سؤالا وقال كيف نوفق أن الفعل هذا الذي عمله العبد قد خلقه الله، كيف نوفق أن هذا الفعل مخلوق لله ومعمول أو عمله العبد وكسبه ويجازى عليه؟ فالجواب أن هذا الفعل الذي يحدث لابد ننظر له من زاويتين ومن ناحيتين. فمن جهة فعل العبد فإنه قد حصل اختيارا منه ولو كان اضطرارا كما أخذوا عليه، ومن كسب العبد، ومن إرادة قلبية وقدرة بدنية، لو أنها فقدت ما كان حوسب ولا جوزي على ذلك. أما من جهة الله سبحانه وتعالى فإن هذه الأعمال التي عملها العباد قد خلقها الله وقدرها سبحانه وتعالى وشاءها، فهي من جهة الله مخلوقة لله، من جهة العبد، من كسب العبد وفعل العبد واختيار العبد عن طواعية. فإذن إذا أضفناها إلى الله فهي إضافة من باب إضافة المخلوق إلى الخالق، وإذا أضفناها إلى العبد فهي إضافة الكسب والعمل والفعل من العبد، هذا هو الذي حصلها وكسبها. فتنسب إلى العبد كسبا وتحصيلا، وتنسب إلى الله خلقا وتقديرا. هذه الخلاصة، فاحفظها لئلا تشكل عليك. هذه الأعمال التي يعملها العباد تنسب إلى العبد كسبا وتحصيلا، وتنسب إلى الله خلقا وتقديرا. خالف أهل السنة والجماعة في مسألة القضاء والقدر طائفة. الطائفة الأولى الجبرية يقولون العبد مجبور على فعله وليس له اختيار، كالساقط من أعلى إلى أسفل، وكالريشة في مهب الريح. وهذا الذي قال بيت الشعر جبري، انتبه لا تستدل بالبيت، ترى اللي قال هذا الفعل جبري إنسان ضال فاجر ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء، هذا جبري الذي قاله، إنسان منحرف. ومر واحد منهم على واحد سارق قطعت يده فقال، نظر إليه قال مظلوم، كتب عليه السرقة ثم قطع يده عليها. شوف اتهام الله عند هؤلاء الظلمة الفجرة الكفرة، اتهام الله بالظلم، يتهمون الله بالظلم. أليس السارق سرق عن طواعية؟ أليس سرق عن اختيار؟ في أحد جبره على السرقة؟ هو الذي فعله، هو الذي خطط للسرقة، هو الذي كسر القفل، هو الذي اقتحم البيت، هو الذي بحث عن الأموال وكسر الخزنة واستخرج المال وصره وهرب به. كل هذا الأشياء التي عملها والتخطيط والتنفيذ عن سبق الإصرار والترصد، هذا كله يقال مجبور عليه؟ هذا لا يقبله عقل. ولذلك يرد على القدرية يقال لهم، الله أضاف العمل للإنسان وجعله كسبا له، فأنتم تريدون نزع النسبة؟ الله أثبتها للعبد، أنتم تريدون عدم إثباتها للعبد؟ ثانيا أن أي واحد عاقل يعرف الفعل بين الاختياري والاضطراري، وأي إنسان ممكن يتعرض لشيء اضطراري وشيء اختياري، فالواحد يعرف هذا من نفسه وحاله. الطائفة الثانية الذين ضلوا في القدر القدرية يقولون العبد مستقل بعمله، ليس لله فيه إرادة ولا قدرة ولا خلق. لماذا؟ قالوا إذا قلنا أن الله قدره نسبنا الشر إلى الله، نريد أن ننزه الله. طيب من الذي خلقه إذن؟ ما هو كل شيء معمول في العالم مخلوق؟ قالوا العبد يخلق فعل نفسه. سبحان الله، إذا جعلتم الآن آلهة في العالم بعدد الأفعال، بعدد الأشخاص، أي واحد يخلق فعله إذن هو خالق، وهذا خلق فعله خالق، والثاني ثالث خالق، صار عندنا ألف وألفين ومليون ومليونين خالق وهكذا. ما هذا؟ إذن الله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون، فلا يمكن أن تقول إن الله ما خلق الأفعال، بل هو خلقها سبحانه وتعالى. وسيقول طيب كيف الله يخلق شر؟ فسرني. نقول إرادة الله على نوعين، إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الشرعية والله يريد أن يتوب عليكم، الإرادة الشرعية هذه بمعنى المحبة، ما يمكن الله يريد شيء شرعي إلا وهو يحبه وأمر به الناس، ثم الناس قد يطيعون وقد لا يطيعون. الإرادة الكونية لا يمكن تتخلف، إذا أراد الله أن يكون كن فيكون، أن يكون شيء يقول له كن فيكون، فما يريد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام، وما يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. إذن نقول لا تخلط بين الأمرين، وبالتالي فإن الله سبحانه وتعالى خلق الخير وخلق الشر لحكمة سبحانه، حتى خلق الشيطان لحكمة، حتى خلق الحياة والعقارب لحكمة، حتى هذا الذي قال للملك، سأل واحد قال لماذا خلق الله الذباب، كأنه يعني يريد أن يحرج العالم، يعني إيش الله قال ليذل به الملوك. هذا بالنسبة لعقيدة القضاء والقدر. ولا ننسى يا أخوان أن هذه العقيدة لما آمن بها المسلمون على وجهها كانوا قمة في العالم، فتحوا العالم، ملكوا، سادوا، صاروا هم الذين يقودون. لماذا؟ لأنهم علموا أن الأسباب ما تتعارض مع القضاء والقدر، وأن الله يلوم على العجز، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل، واستعن بالله ولا تعجز. فأخذوا بالأسباب واستعانوا بالله، والقدر جعلهم يتوكلون على الله، والأشياء التي لا يقدرون عليها وكلوها إلى الله فنجحوا. الأشياء المقدور عليها عملوها، عملوا أسباب في الدعوة والجهاد، ووكلوا الأمر إلى، اتكلوا على الله وعملوا بالأسباب، فنصرهم الله تعالى لأنهم فعلوا ما يحبه وما يريده. أراد منهم يأخذوا بالأسباب أخذوا، وأعدوا لهم ما استطعت من العدة أعدوا، وتوكل على الله، توكلوا على الله فكفاهم أعداءهم نصرهم عليهم فنجحوا سادوا. والآن الناس ما بين عاجز ومتمرد، عاجز يقول ما عندي ما أفعل، هم هو متواكل ويقول أنا متوكل على الله، أين الأسباب؟ وما بين واحد مثل هؤلاء الكفر الآن يقولون بخريطة الجينات سنخلق المخاليق التي نريدها بالذكاء والقوة والطول والعرض واللون والقوة، نقول فليخلقوا ذبابا، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، لكن يجرون تفاعلات يطلع في الأخير هيئات مشوهة نتيجة التلاعب بالجينات. بس تلاعب، ترى هو الذي يفعلونه الآن بالجينات هو تغيير لخلق الله وليس خلق من العدم. الذي يفعلونه الآن هو من باب طاعة الشيطان، ولا أمرنهم فلا يغيرون خلق الله، فيتلاعبون بالجينات ويريدون جعل إيش؟ استنساخ. هذا بس يعني تغيير خلق الله، تلاعب بالجينات. وأما أن يخلق من العدم ما يمكن يخلق من العدم، فليخلقوا ذبابا، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ونحن ما نخوض في القضاء والقدر إلا بعلم، ولا نخوض إلا للحاجة. ولذلك العلماء لما متى تكلم العلماء القضاء والقدر بالتوسع؟ لما طلعت القدرية والجبرية تكلموا عليهم. وهذا كتاب القيم رحمه الله، كتاب العظيم شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل. والإنسان إذا آمن بالقضاء والقدر حقا فإنه كما قلنا سينجح في حياته، لأنه سيأخذ بالأسباب ويتوكل على الله، ولا يجعل القدر شماعة يعلق عليها أخطاءه، لا، يراجع نفسه ويصحح أخطاءه، وليس أن كل ما روجع في شيء قال خلاص قال مقدر لا أحد يفتح له الموضوع. ليه يا أخي؟ يعني في مجال للتصحيح، صحح وعدل. متى الإنسان يعني يقول هذا؟ يقوله عندما لا يكون بيده حيلة. ولذلك لما احتج آدم وموسى إيش قال آدم؟ بعد انتهى خلاص، انتهى كل شيء، لأن التقى بعد، التقوا بعد موت آدم، فهنا احتج آدم بالقدر واحتج على المصيبة لا على المعصية. والإيمان بالقضاء والقدر يجعل الإنسان يتواضع لله، أن كل ما يفعله هو من قضاء. فلو واحد نجح يقول والله أنا، ما هو يقول بجهدي وكدي وذكائي، ونقول وبتوفيق الله وقدرة الله وقدر الله، فيتواضع إذا علم هذه الحقيقة. قال رحمه الله تعالى: فصل. الإيمان قول وعمل. والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد الجنان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فجعل عبادة الله تعالى وإخلاص القلب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كله من الدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فجعل القول والعمل من الإيمان. وقال تعالى: فزادتهم إيمانا. وقال: ليزدادوا إيمانا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال برة أو خردلة أو ذرة من الإيمان. فجعله متفاضلا، الذرة غير البرة غير الخردلة، متفاضلا. أما الإيمان لغة أيها الإخوة فإنه التصديق، واصطلاحا قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان وهو القلب كما هو معلوم، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. ومثال القول الذي باللسان لا إله إلا الله، مثال العمل الذي بالأركان وهي الأعضاء الصلاة، رمي الجمرات، مثال العقد بالجنان الإيمان بالله والملائكة هذا في القلب والإيمان بالله والملائكة، الاعتقاد بوجود الملائكة، الاعتقاد بوجود الجنة والنار وأنهما مخلوقتان، الاعتقاد بالحوض والصراط وهكذا. والدليل على أن هذا هو الإيمان قول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فجعل الإخلاص والزكاة والصلاة من الدين وذلك دين القيمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، فأعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأفضلها قول لا إله إلا الله. والزيادة الإيمان والنقص هذا أي واحد يشعر به، أي واحد عاقل مسلم يحس في بعض الأحيان أنه إيمانه زاد إذا جلس مجلس موعظة، ويحس أنه إيمانه نقص إذا مر في السوق. يعني الآن تريد واحد أن يكون في مجلس الوعظ مثل إذا مر في الأسواق هذه؟ فهذا شيء يحسه الإنسان من نفسه حتى بدون أدلة، يحسه من نفسه بالفطرة أن الإيمان يزيد وينقص ويرتفع ويهبط. فكيف وقد جاءت الأدلة بأنه يزيد وينقص كقوله تعالى: فزادهم إيمانا، وحديث البر والخردل كما تقدم. قال رحمه الله: فصل. الإيمان بكل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه فيما شاهدناه أو غاب عنا، فيما شاهدناه أو غاب عنا، هذا عالم الغيب وعالم الشهادة. نعلم أنه حق وصدق، وسواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه، مثل حديث الإسراء والمعراج: وكان يقظة لا مناما، فإن قريشا أنكرته وأكبرته ولم تنكر المنامات. ومن ذلك أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه لطمه ففقع عينه، فرجع إلى ربه فرد عليه عينه. طيب، بالنسبة للأشياء السمعيات السمعية التي لا تثبت إلا بطريق السمع، يعني لابد من وحي ولابد من شرع وليست من العقليات، الأشياء التي لا العقل فيها مدخل، فهذه نؤمن بها أيضا. أما الكفار لا يؤمنون إلا بالعقليات، يقولون: ما تدركه عقولنا نؤمن به، ما لا تدركه عقولنا لا نؤمن به، ملائكة، جن، ما سحر، عين، ما نؤمن به، ما رأينا ما. فنقول: هذه الأدلة إذا جاءت من طريق الوحي يجب التسليم لها، سواء شاهدناها أو ما شاهدناها، غابت عنا أو أحسسنا بها، أدركناها بعقولنا أو ما أدركناها بعقولنا، خالفت عقولنا أو ما خالفت عقولنا، سنؤمن بها. الله من أول ما امتحان وصف المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب في سورة البقرة، أول صفة: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. طيب، لماذا المؤلف رحمه الله ذكر الإسراء والمعراج وقصة لطم موسى لملك الموت الذي جاءه على هيئة بشر؟ لأجل أن يضرب مثلين عظيمين في أشياء أنكرها بعض الناس، قالوا: كيف طلع إلى السماء ونزل في ليلة واحدة؟ كيف موسى لطم عين ملك الموت؟ كيف؟ فنقول: الإسراء وهو السير بالليل بمعنى سرى، وسير جبريل من النبي صلى الله بالنبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى بيت المقدس، كما في الآية: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والمعراج الآلة التي يعرج بها إلى وهي المصعد، وشرعا السلم الذي عرج به رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم حقيقي مع جبريل من الأرض إلى السماء، كما في قوله تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وغوى، إلى أن قال: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. الإسراء والمعراج حصلت في ليلة واحدة جميعا عند جمهور العلماء بالروح وبالبدن، خلافا لهؤلاء المضللة الذين يتكلمون ويخبطون بغير علم، ولذلك أكبرته قريش وأنكرته. ولو كان مناما، ما قريش ينكرون المنامات، لو قال لهم: أنا رأيت في المنام أنه ما ينكرون المنامات، لكن استعظموه لأنه قال لهم أفهموا أنه بجسده وروحه حقيقة، وأنه هو نفسه أخذ عليه الصلاة والسلام بدنا وروحا إلى بيت المقدس ومن هناك بالمعراج. إذن البراق إسراء والمعراج في العروج إلى السماء، وصل لمستوى سمع فيه صريف الأقلام واتصل بالأنبياء الكرام وصار مناقشة مع موسى وفرضت الصلاة وهكذا. وموقفنا هو موقف أبي بكر الصديق، إن كان قال فقد صدق، ما دام ثبت الحديث يجب التصديق به، ولا ندخل بعقولنا ولا ندخل خلص الأكسجين في الطبقات العليا الكلام يعني يقوله كافر ولا زنديق، أما نحن نسلم ونؤمن. أما قصة ملك الموت مع موسى عليه السلام فخلاصتها أن الله سبحانه وتعالى أرسل ابتلاء لموسى عليه السلام، وأرسل له ملك الموت على صورة رجل موسى ما عرفه، فقال له أنا من عند الله، فموسى رأى أمامه رجلا يقول أنا من عند الله وسط البيت عند حريمه، فلم يتمالك نفسه وهو صاحب القوة والبأس موسى فلطمه ففقع عينه. فرجع الملك إلى ربه يقول أرسلتني إلى عبد الله يريد الموت، فرد الله عليه عينه وقال ارجع إليه وقل له يضع يده على متن ثور. انظر إلى مكانة موسى عند ربه وإلى حب الله لموسى، يضع يده على متن ثور فله بما غطى يده بكل شعرة سنة. فرجع وقال له هذا، فعرف موسى أن هذا ملك الموت. فقال موسى ثم ماذا بعد كل شعرة بسنة؟ قال ثم الموت. قال فالآن ما دام أت سيأتي سيأتي. واشتاق موسى إلى ربه وما عنده من الأجر والمكان العظيم والفضل عند الله، فقال الآن. فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلو كنت ثم لأريتكم قبره من الأرض المقدسة رمية بحجر عند إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر، فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. المبتدع جاءوا قالوا لا يمكن، وهذا حديث منكر ولا نقبل به. طيب الحديث صحيح، طيب في البخاري. قالوا ولو، ماذا تنكرون؟ قالوا هذا خبر شنيع ولا يمكن. طيب لماذا؟ قالوا كيف موسى يلطم ملك الموت؟ قال يا جماعة جاء على صورة رجل، صورة رجل، ما جاء على هو ملك بصورة ملك الموت، ما جاء جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بصورة رجل. ثم موسى ما عرفه، ماذا تنكرون؟ موسى ما عرفه فلطمه، يعني لو يعرف أنه ملك كريم سيلطمه في الأول ما عرفه، جاءه في وسط حريمه وفي الدار فلطمه. قالوا طيب الملك يعني تفقع عينه؟ نقول يا جماعة جاء بصورة رجل ما جاء بصورة ملك. موسى ما لطم عين ملك الموت بصورته الملكية، إنما لطمه وهو على الصورة البشرية ففقع العين التي في الصورة البشرية وليست عين الملك الحقيقية، فماذا تنكرون؟ إذن انتهينا، نؤمن ونصدق بذلك، وبذلك نكون قد وصلنا إلى أشراط الساعة، وسنتابع إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على نبينا محمد.